من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إذا دخلنا في باب الاستقامة الحديث الثاني عشر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث والخبائث والخبث بضم الخاء والباء وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة استعاذ من ذكران الشياطين وأمثالهم كما قال ابن قدامة وذكرنا فيه مسألتين المسألة الأولى ذكرنا فيها خمسة ألفاظ الاستنجاء والاستجمار والاستطابة والاستبراء والاستنقاء وذكرنا بعض الأحكام في هذه الخمسة ألفاظ في المسألة الثانية ذكرنا ترجمة راوي الحديث أنس بن مالك النضر بن ضمن ابن زيد بن حرام ويعني أبو حمزة كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه أم سليم الغميصاء ويقال الرميصاء وفيها ذكرنا أربعة لغات الغميصاء والغميصة والرميصاء والرميصة وذكرنا يعني في ترجمته وأنه كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الحسن دعا له بطول العمر والبركة في المال والولد فكان وفي الدخول إلى الجنة فكان ذلك. المسألة الثالثة نأخذ فيها توثيق الحديث. الحديث هذا حديث أنس رواه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء باب ما يقول عند الخلاء وأيضا ذكره في كتاب الدعوات باب الدعاء عند الخلاء ورواه مسلم أيضا في كتاب الطهارة باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء فأراد دخول الخلاء ولفظ البخاري ومسلم سواء تحدا في اللفظ ورواه أبو داود أيضا في كتاب الطهارة ورواه الترمذي في السنن وأيضا الإمام النسائي في الكبرى رواه في كتاب الطهارة أيضا ورواه ابن ماجه ويعني الإمام أحمد والدارمي أيضا والدارمي فالحديث ثابت لا إشكال فيه وقد رواه جمع كما يعني فهو ظاهر رواه جمع من الأئمة. المسألة الرابعة قوله كان إذا دخل الخلاء قوله يعني أنس بن مالك كان إذا دخل الخلاء والعلماء اختلفوا متى يقال الذكر الوارد في دخول الخلاء قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متى يقال هذا الذكر فاختلفوا إلى خمسة أقوال القول الأول يقول هذا الذكر قبل دخول الخلاء إن كان المكان معدا لذلك، يعني في البنيان، مقصود في البنيان، يقوله قبل دخول الخلاء، وإلا يعني إذا لم يكن في البنيان قاله في أول الشروع، في يعني أول شروع شروعه في قضاء حاجته، يقول هذا الذكر كتشمير ثيابه مثلا، فإذا شمر ثيابه قال هذا الذكر. وهذا مذهب الجمهور، مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة، مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة. إذن القول الأول هو مذهب الجمهور، وهو أنه إذا كان المكان معدا لذلك كالمراحل التي هي الآن في وقتنا وكالأكناف الموجودة في بيوتنا، فإذا كان المكان معدا فإنه يقوله قبل الدخول، وأما إذا لم يكن المكان معدا يقوله قبل الشروع في قضاء حاجته كتشمير ثيابه. هذا القول الأول. القول الثاني يقول هذا الذكر قبل الدخول إن كان المكان معدا لذلك، يعني في البنيان، مثل القول الأول في البنيان يقوله قبل الدخول، وإن لم يكن المكان معد لذلك يعني كأن يقضي حاجته في الصحاري وفي البراري فإنه يقول هذا الذكر ما لم يجلس لقضاء حاجته، يعني لا ينتظر حتى يشمر في ثيابه، يقوله قبل الجلوس لقضاء حاجته. وهذا قول في مذهب المالكية، هذا قول في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذا القول الثاني. القول الثالث يقول هذا الذكر ما لم يكشف عورته، سواء كان داخل البنيان أو كان في البراري، ما لم يكشف عورته فإنه يقول هذا الذكر قبل أن يكشف عورته، يقول هذا الذكر. وهذا قول أيضا في مذهب الإمام مالك، هو قول عند المالكية، قول عند المالكية. القول الرابع يقول هذا الذكر ما لم يخرج منه الحدث، يعني لا بأس أن يقوله بعد أن يشمر ثيابه وبعد أن ينزع ثيابه، يقول هذا الذكر بشرط أنه لا يخرج منه الحدث، لا يخرج منه حدث، يعني إذا قلنا الحدث يعم قضاء الحاجة كلها، البول والغائط والفساء والضعر كله، يقوله قبل أن يخرج منه هذا الحدث. وهذا أيضا قول في مذهب المالك. إذن القول الرابع أن يقول هذا الذكر قبل أن يخرج منه الحدث، وقلنا قوله الحدث يشمل جميع الحدث، الذرات والفساء يدخل في الحدث، يدخل في الحدث، ولأن يعني لأنه لفظ شرعي قد فسره أبو هريرة بالفساء أو الذرات، قال ما الحدث، رجل من حضرموت في صحيح البخاري قال لأبي هريرة ما الحدث يا أبا هريرة، قال فساء أو ذرات، وهو قول في مذهب الإمام مالك. القول الخامس يقول هذا الذكر مطلقا ولو خرج منه الحدث، ولو كان في قضاء حاجته، أثناء قضاء حاجته يقوله ولا يضر ذلك، وهو أيضا قول في مذهب مالك، فيقوله يعني مطلقا سواء قاله قبل الدخول أو بعد الدخول أو بعد الجلوس أو بعد يعني تشمير ثيابه أو أثناء قيامه في قضائه للحاجة، فهذا أيضا هو قول في مذهب المالكي. وهذه المسألة الخلاف فيها يرجع إلى الخلاف في مسألة أخرى، وهو يعني ينبني عليها الخلاف، ينبني على مسألة أخرى يعني قد حلل فيها الخلاف بين العلماء، هو ذكر الله في الخلاء، هل يجوز ذكر الله في الخلاء أم لا يجوز، هل يجوز ذكر الله في الخلاء أم لا يجوز. فالذي يمنع ذكر الله في الخلاء يعني هذا يقول يرى أن الذكر يقال إذا كان في البنية يكون قبل الدخول، وإذا كان في البرار يقوله قبل قضاء حاجته. والذي يجيز ذكر الله في الخلاء يعني يجيز أن يقول الذكر هذا مطلقا حتى أثناء قضاء الحاجة، حتى أثناء قضاء الحاجة. وهذا يعني الذكر الله في الخلاء وفي الأكناء وفي المراحيض، هذا هو المسألة القادمة التي ينبني عليها ترجيح يعني مذهب من هذه المذاهب. المسألة الخامسة في ذكر الله تعالى داخل الأكناف والخلاء، داخل الأكناف والخلاء. فالعلماء اختلفوا في ذكر الله داخل الخلاء، كأن يجيب المؤذن، يعني إذا كان المؤذن يؤذن وهو جالس يقضي في حاجته، هل يرد على المؤذن أم لا؟ أو يحمد الله إذا عطس، إذا عطس يحمد الله، أو يشمت يعني من حمد الله وسمعه. ومنه دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله، إذا كان دخل بمحط يعني فيه ذكر الله، أو دخل بخاتم فيه ذكر الله، كورقة كتب فيها اسم من أسماء الله تعالى، أو كالدراهم والأوراق النقدية المنقوش فيها ذكر الله، أو الخاتم المنقوش فيه اسم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك. فالعلماء اختلفوا هل يجوز إدخال مثل هذا الأمر في الأكناف وفي المراحيض والخلاء أم لا يجوز، على مذهبين. المذهب الأول كراهة ذكر الله داخل الخلاء، كراهة ذكر الله داخل الخلاء، والكراهة حكم شرعي، كراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا يوجد، لأن لا يوجد من قال بالتحريم، لأن بعض الدعاة يفسد. فسألته قل له هل يجوز يعني يجوز إدخال المصحف إلى بيت الخلاء، بعضهم يفتي بالتحريم يقول هذا حرام، ويستدل بما سنستدل به، لكن لا يوجد من قال بالتحريم. القول الذي وجد والمأثور لأنه إحداث كما قال الشيخ ربيع حفظ الله تعالى، إذا إحداث مذهب ثالث هذا إحداث في دين الله، لأنه لم تسبق إليه ولم يسبق إليه أحد من العلماء. لذلك كل قول تحدثه في أو مذهب تحدثه في يعني في هذه في المسائل الفقهية خاصة يعني فهو ممنوع، يحتاج إلى من سبقك إليه، لا تحدث قولا، لا تأتي بقول جديد. فنقول لا يوجد من قال بالتحريم، قالوا بالكراهة، أقصى ما قالوا هو الكراهة. فالمذهب الأول كراهة ذكر الله داخل الخلاء، وهذا مذهب الأحناف، مذهب الحنفية، ومذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة، ولكلها فيها مراجع. يعني مثل مذهب الحنفية قاله في مراقي الفلاح، وقاله في البحر الرائع، وحاشية ابن عابدين، وحاشية الطحاوي على مراقي الفلاح وغيره. ومذهب الشافعية أيضا في المجموع والمهذب وروضة الطالبين وغيرها. ومذهب الحنابلة مستخرج من المبدع والفروع وشرح العمدة والمحرر وعمدة الفقه والكافي وغيرها. وقول في مذهب مالك، قول في مذهب مالك كما ذكره الدسوقي في حاشيته، والخرشي أيضا في حاشيته، والصاوي في حاشيته على الشرح الصغير أيضا ذكر قولا بالكراهة في مذهب الإمام مالك. وهذا المذهب منسوب إلى ابن عباس، نسبه يعني في الأوسط، ابن المنذر في الأوسط نسب هذا المذهب إلى ابن عباس رضي الله عنهما. يعني المسألة مهمة جدا في ذكر الآثار وذكر الصحابة على رؤوس المسائل، تحتاج إلى تحقيق. الشيخ مقبل يذهب إلى أنها تحتاج إلى تحقيق، هل يعني ابن عباس كان يقول بهذا القول أم لا، هل ورد سند إلى ابن عباس يقول فيه بالكراهة أم لا، لأنه غالب الأقوال المذاهب تنسب إلى الصحابة تنسب مجردة من الأسل إلا القليل منها، بعضها يوجد له إسناد. إذا بحثت فستجد مثلا في مصنف عبد الرزاق، أو ستجد في مصنف أبي شيبة، ستجد يعني سند إليه، وبعضها ضعيف الأقوال المنسوبة إلى الصحابة في عروض التجارة، كلها ضعيفة، كلها لا تخلو من منقطع ومرسل، كما حققه الشيخ الألباني في كلام منا، وقبله ابن حزم حكم عليها بالصح، إلا أظهر بن عمر فقط هو الذي صح موصولا إلى ابن عمر، وليس فيه يعني المتأمل فيه لا يجد فيه أنه كان يستخرج عروض التجارة، يعني زكاة عروض التجارة. فالشاهد أن الأقوال تحتاج إلى تحقيق، لذلك يقال منسوبة إلى ابن عباس، يحتاج إلى يعني التحقيق في نسبتها. والمنذر في الأوسط نسب إلى ابن عباس بدون سند، هذا مذهب ابن عباس، هذا مذهب ابن عباس. إذن المذهب الأول كراهة ذكر الله تعالى داخل الخلاء أو داخل الأكناف أو داخل المراحيض، هذا مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة، وقول في مذهب مالك، وينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما. المذهب الثاني الإباحة، لا مانع من ذكر الله داخل الكنيف أو الخلاء، فإذا عطس فليحمد الله ولو كان على حاجته، ولو كان في أثناء قضاء حاجته، بل إذا لأنه تشميت العاطس يعني واجب عين. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال كان حقا على كل من سمعه ولو كانوا جمهورا، كل من سمعه يجب أن يشمته. ففي رواية صححها الشيخ الألباني في الكلم الطيب قال كان حقا على كل من سمعه أن يشمته، ولا دليل يمنعه من ذكر الله وهو على حاجته في قضاء حاجته، فلا يقال يسقط الوجوب في هذا الموضع، يسقط الوجوب في هذا الموضع. إذن نقول لا مانع، المذهب الثاني قالوا لا مانع من ذكر الله داخل الكنيف أو الخلاء، وهو قول مالك. شو المالكية؟ قول الإمام مالك، هو نفسه قال هذا القول، نقل عنه أنه أجازه، ورجحه القرطبي من المالكية. وأيضا هذا المذهب منسوب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، منسوب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وإبراهيم بن يزيد النخعي وابن سيرين والشعبي، والإمام الشعبي عامر بن شرحي. ونقل الإجماع، نقل الإجماع على جواز ذكر الله في القلب أي الخلاء والكنيف حال قضاء حاجة العدوي في حاشيته على الخشب، نقل الإجماع، والإجماع يعني مخروف، لكن نقل الإجماع عليه مما يدل على كثرة وروده بين العلماء، وإن كان هو مخروف بمذهب المذاهب التي ذكرنا، أو يعني من ذهب إلى القول الأول، ويعني الراجح في هذه المسألة والمذهب الثاني هو الجواز، أي أنه لا مانع من ذكر الله داخل الكنيف أو الخلاء، وإذا عطس فليحمد الله ولو كان في قضاء الحاجة، وإذا شمته أحدهم كان قد سمعه عندما حمد الله فليرد عليه تشميته واجب، لا بد إذا سمعته عطس وأنت في حال الخلاء ترد عليه تشميته، وسيأتي الأدلة. وأيضا المؤذن، إذا سمعت المؤذن تجيب المؤذن أيضا، تجيب المؤذن أيضا. واحتجوا بماذا؟ احتجوا أولا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، احتجوا أولا ليس بحديث عائشة، باستصحاب الأصل، قالوا لا يوجد نص صريح في النهي عن ذكر الله، وقد شرع الله لنا ذكره في كل حال، وأمرنا أن نذكره ذكرا كثيرا، وحذر من النسيان والغفلة، وقد تكون هذه من تلبيس الشيطان عليك، حتى لا تذكر الله في هذا الموضع. بل ثبت يعني المجد بن تيمية كان يراجع دروسه وهو في قضاء حاجته، وكان لا يضيع الوقت من الناس. وابن عاقل الحنبلي أيضا صاحب كتاب الفنون يعني نقل عنه أنه كان لا يضيع الوقت، فكان ربما كتب وهو يقضي في حاجته، ولذلك يعني كتب كتاب الفنون الذي يستحيل أن يؤلفه أحد في حياته، ألفه من حفظه فيه 800 مجلدا. يقول ابن الجوزي رحمه الله: طلعت عن المجلد 23 بعد 400 فوجدت فيه الأعاجيب، لا سيما وأن هذا الرجل قد ذخر هذه الأعاجيب من حفظه وحتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ابن عقيل الحنبلي يقول: إنه أذكى رجل في العالم، إنه أذكى رجل في العالم. الشاهد أن يعني أننا حذرنا، عموم الشريعة حذرت من الغفلة والنسيان عن ذكره، فلا نترك هذه النصوص إلا نص صريح صحيح لا نزاع فيه. النصوص التي دلت على الذكر في كل الوقت وفي كل حين لا تترك. استصحاب الأصل، قلنا هذا هو أهم شيء، استصحاب الأصل، والأصل هو الجواز، لا يحتاج إلى يعني إلى الانتقال من هذا الأصل، يحتاج إلى دليل صريح. ثم دعموا مذهبهم بحديث عائشة، حديث عائشة الذي رواه مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا عموم يحتاج إلى استثناء، يحتاج إلى استثناء، الاستثناء يكون فيه دليل، لا بد له من دليل. الثالث: قالوا قد شرع لنا ربنا ذكرا عند الجماع. إذا الإنسان واقع، لأنه قد تشمئز النفس من ذكر الله أثناء قضاء الحاجة، نقول هذا الأمر لا تحكم فيه العواطف، وإنما يعني قد تكون هذه العواطف من يعني من تلبيس الشيطان علينا، فيفوتك واجب. لا نقول مستحب، المستحب أن تذكر الله معلش، لكن الواجب كالرد على المؤذن، كتشميت العاطس إذا حمد الله وسمعته، فقد يفوتك واجب وتؤثم لأجله. لذلك فإذا اشمعزت نفسك فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا ذكرا عند الوقاع، يعني عند الجماع، عند الجماع كما روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. الحديث هذا ترجمناه البخاري، جعلناه عنوان البخاري في صحيحه بقوله: باب التسمية على كل حال وعلى كل حال وعند الجماع، وعند الجماع. الحافظ ابن حجر في الفتح يقول: فيه إشارة، يعني في هذا الحديث وفي تبويب البخاري بترجمة البخاري لهذا الحديث، قال: فيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهية ذكر الله في حالين: الخلاء والوقاع. استنبط الحافظ ابن حجر من هذا الحديث ومن تبويب الإمام البخاري أنه أن القول بالكراهة ضعيف في حالين، وهو الخلاء والجماع والوقاع. فإذا كان الإنسان يذكر الله حال كشف العورة في الجماع فلا مانع من ذكر الله حال البول والغائط. استدلوا أيضا بماذا؟ استدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض، يعني حالة الحيض. البول ما هو؟ خروج بول منه يعني من الإنسان، فلا إذا قلت يكره ذكر الله حال خروج البول، والبول نجس ودم الحيض نجس أيضا، صح ولا لا؟ فحال خروج الدم من المفروض أنها لا تذكر الله ولا يذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرها في هذا الموضع، مما يدل على استدل بهذا الحديث العام على جواز ذكر الله في حال الحيض. ثم الدليل الخامس، الحائض نفسها تقرأ القرآن وهو أرجح الأقوال وتذكر الله ولو من حفظها، نفس المصحف فيه خلاف، لكن لا يوجد خلاف أو على الأرجح فيه خلاف، لكن أرجح الأقوال أنها تقرأ القرآن وهي حائض والدم يخرج من فرجها، فكذلك إذا خرج البول من فرجها جاز لها أن تذكر الله، جاز لها أن تذكر الله، مع أن دم الحيض أنتن رائحة وأنجس من البول أكثر مما يعني مما رجح بينهما، العلماء اختلفوا أيهما أنجس، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن دم الحيض أنجس من البول، أنجس من البول، وذلك لأنه يحمل رائحة منتنة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرف برائحته، فقال في رواية له عرف، يعني يعرف في دم الحيض، فتعرفه المرأة بماذا؟ برائحته النتنة، ومع ذلك جاز لها ذكر الله والدم يقطر منها، وجاز لها أن تذكر الله تبارك وتعالى. فكذلك من باب أولى قضاء الحاجة من باب أولى. السادس، دليل السادس استدلوا به، كان معروفا ذكر الله في حال الخلاء عن بعض السلف. بعض السلف أفتى بالجواز، منهم محمد بن سيرين بسند صحيح في مصنف لأبي شيبة، صح عنه، سئل عن الرجل يعطس في الخلاء قال لا أعلم به بأسا بذكر الله عز وجل، يعني يذكر الله ويحمد الله وهو في الخلاء. وروي أيضا يعني بسند صحيح عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال سئل فقال يحمد الله فإنه يصعد، يعني حمده يصعد إلى الله تبارك. وروى أيضا يعني في نفس المرجع بسند صحيح عن الشعبي عامر بن شراحيل في الرجل يعطس على الخلاء قال يحمد الله، قال يحمد الله. فهذه أدلة ستة ذكروها في بيان جواز ذكر الله حال الخلاء. أما أصحاب المذهب الأول مذهب الكرامة فاستدلوا بحديث الباب، حديث الباب هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال في أنس كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث، قال لو كان الذكر مشروعا داخل الخلاء لما ذكر ذكرا، ما يدل على أنه استعاد من الدخول من وجود ذكران الجن وإناث الجن في الخلاء، ما يدل على أنه موضع لا يشرع الذكر فيه. أقولها أولا يعني أجابوا عنه بأن هذا عام، هذا مفهوم عام يحتاج إلى تخصيص، وإلا يعني وإلا يفتح باب البدع، لأن العموم الاستدلال بالعام في الموضع الخاص يفتح باب البدع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ذكران الجن، هو موضع فيه الشياطين، وإذا قلنا بأن هذا الموضع فيه الشياطين شرع فيه الذكر من أجل حماية نفسك، فصار الدليل ضده، صار الدليل الذي استدلوا به ضده. ثم استدلوا أيضا بما يدور في أذهانكم، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السلام، رد السلام على الرجل الذي مر عليه فألقى عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي في حاجته فرد، لم يرد عليه السلام فخرج فتيمم ثم صلى ثم رد عليه السلام، فقالوا هذا ليس فيه حجة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام على من سلم عليه لأنه لم يكن على طهر، وليس لأنه يقضي في حاجته، وبدليل أنه قال إني، النبي صلى الله عليه وسلم لما رد عليه السلام قال له إني كرهت أن أذكر الله عز وجل على غير طهر، على غير طهر، ولذلك يعني فكان الرد لأنه كره ذلك لأنه ليس بطاهر وليس لأنه كان يقضي في حاجته. واستدلوا أيضا بالعموم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهذا عام، هذا آية عامة وذكرت في سياق الحج في تعظيم شعائر الحج، فالاستدلال بها في هذا الموضع يفتح باب البدع لأنها من باب الاستدلال بالعموم في الموضع الخاص فلا يجوز. فكان أرجح المذاهب هو المذهب الثاني بقوة الأدلة والله أعلم. وعليه نقول في المسألة التي سبقت فإن الذكر الوارد في الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قد حدث فيه خلاف كما سبق إلى خمسة أقوال. نعيد هذه الأقوال التي ذكرناها قبل. قلنا الأول ذكر يعني الذكر قبل الدخول إلى الخلاء إن كان في البنيان، أما إذا كان في يعني في غير البنيان فإنه يقوله عند تشمير ثيابه. والقول الثاني يعني نفس القول الأول إلا أنه إذا لم يكن الموضع موضع الخلاء معدل يعني لم يكن في داخل البنيان فإنه يقوله ما لم يجلس لقضاء الحاجة قبل جلوسه قبل تشمير ثيابه وجلوسه لقضاء الحاجة. ثم المذهب الثالث قلنا هذا الذكر يقال مطلقا ما لم يكشف عورته سواء كان داخل البنيان أو خارج البنيان. ويقول المذهب الرابع قلنا يقول هذا الذكر ما لم يخرج منه الحدث، فإذا خرج منه الحدث توقف عن الذكر. وأما القول الخامس فيقول هذا الذكر مطلقا ولو خرج منه الحدث. فالذي يظهر يعني أن القول الثالث هو الأرجح لأمور أو الثالث. ما هو القول الثالث؟ يعني يقول الذكر ما لم يكشف عورته، يقول هذا الذكر ما لم يكشف عورته سواء كان داخل البنيان أو خارج البنيان مطلقا، وهو قول عند المالكية، وهو قول عند المالكية. ف يعني رجح لثلاثة أسباب. السبب الأول قالوا أنه في غالب الصحابة لم تكن لهم أكناف في البيوت ومراحيض في البيوت، ففي الغالب أن هذا الذكر لم يكن متداولا أنه يقال في البيوت خارج بيوت الخلاء، ولو فعل هذا لنقل إلينا، مما يدل على أنه يعني تشريع زائد جاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واستنباط من عند من كره ذكر الله داخل الخلاء، ونحن رجحنا أنه يجوز ذكر الله داخل الخلاء، فلا يفصل ولا يفرق ما بين يعني الأكناف التي داخل البيوت والأكناف خارج البيوت. المذهب أو المرجح الثاني يعني لو ذكر الله بعد كشف عورته صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا أنه كان يقوله في هذه الحالة، وهو لم ينقل هذا، لم ينقل هذا، ولذلك الأقرب أنه كان يقوله حال عدم كشف عورته صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة. ومما يزيده تأكيدا أنه لم يرد السلام أثناء قضاء الحاجة بل حتى طهر، فإذا كان طاهرا قبل قضاء حاجته استحب له أن يرد السلام وأن يقول هذا القول. المرجح الثالث أن هذا هو الأصل، وهو أن يقول هذا الذكر قبل التخلي، وإذا ثبت أن هذا هو الأصل فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل صريح صحيح من الكتاب أو من السنة. فيكون أرجح الأقوال هو مذهب يعني أو قول في مذهب المالك، وأن هذا القول يقال ما لم يقضي حاجته يجوز أن يقول هذا القول. وعلى هذا يعني يكون هذا هو الراجح فيشرع هذا الأمر، لكن لا نقول بأنه يكره أن يذكر الله عز وجل داخل الخلاء. المسألة السادسة وهي الأخيرة، فالحديث يعني فيه فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ضبط أمور النبي عليه الصلاة والسلام وأحواله وأقواله وأفعاله وأذكاره وغير ذلك رضي الله عنهم أجمعين. وكانوا يحرصون على نقل كل حالات النبي صلى الله عليه وسلم مما يستوجب علينا ويدفعنا إلى الاقتداء به. ولذلك قول أهل الحديث لا تقل في مسألة يعني إذا أردت أن تحك شعرك فعليك بالأثر، يعني إذا لم يكن لك أثر فلا تحك شعرك إلا بأثر كما قال يعني الإمام أحمد. فيعني يجعلهم أنهم كانوا على يقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تترك أحواله، وأن الصحابة اختيار من الله سبحانه وتعالى، اختارهم لنقل دينه، وإلا لم ينقل إلينا حالات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كفر الصحابة فهذا يريد أن يجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يجرح دين الله الذي نزل. ولذلك يعني كانوا يقولون يريدون أن يجرحوا شهودنا، فالجرح بهم أولى وهم زنادقة، كما قاله أبو زرعة وإمام أحمد وإمام مالك وغيرهم من الأئمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث فيه دليل على نقل الصحابة لجميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل يعني في قال المشركون لسلمان الفارسي رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. هذه كلها أحكام الاستطابة ذكرت في هذا الحديث، ومما يدل على حرص الصحابة لنقل كل شيء وكل ما يهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ما يدفع إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الذي بعده حديث الثالث عشر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قال ابن قدامة: الغائط الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. الحديث أيضا نفس الطريقة، فيه مسائل. المسألة الأولى توثيق الحديث، الحديث رواه البخاري في صحيحه، رواه في كتاب الوضوء باب الاستقبال القبلة بغائط، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه، مذهب البخاري هذا. وكتاب الصلاة رواه في كتاب الصلاة أيضا في باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وروى الحديث أيضا مسلم في صحيحه واللفظ له في كتاب الطهارة باب الاستطابة، يعني هذا اللفظ الذي ذكر أو قرأناه هو لمسلم ذكره في كتاب الطهارة باب الاستطابة. وأيضا رواه أبو داود في الطهارة، ورواه الترمذي في الطهارة، ورواه النسائي في الطهارة أيضا، ورواه مالك في الموطأ، والدارمي في كتاب الصلاة، رواه الدارمي في سننه في كتاب الصلاة. المسألة الثانية التعريف بالراوي، تعريف بأبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري هو أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد بن كليف بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي النجاري، غلبت عليه كنيته، كانت كنيته أو اشتهر بكنيته أبو أيوب. شهد بدرا والمشاهد كلها، وهو أحد السبعين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة الثانية، وعليه نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة شهرا حتى بنى مسجده ومساكنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة نزل شهرا عند أبي أيوب في بيته، لأنهم بني النجار، يعني هو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ينسب إلى أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس خاله لكن من قبيلة بني النجار الذين هم يعني منهم آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام. فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب قيل لأنه كان قريبا من موضع بناء المسجد ومساكن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل نزل عنده لأنه على يعني لأنه من قبيلة أخواله، قبيلة أخواله. قال أبو أيوب لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في السفل يعني في الأسفل الطابق السفل الأسفل. قال وأنا وأم أيوب في العلو، كان يقطنان في العلو. قال فقلت له بأبي أنت وأمي إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فكن أنت في العلو وننزل نحن فنكون في أسفل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب إنه أرفق بنا ومن يغشانا أن نكون في أسفل البيت، يعني الذي يناسبنا ويناسب ضيوفنا الذين يأتون إلينا أن نكون في أسفل البيت، وهو كبر وعظم في نفسه أن يكون أعلى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في المسكن، فلقد انكسر حب لنا فيه ماء، يعني قل جرة انكسرت فيها ماء، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيره تنشف بها الماء تخوفا أن يقطر على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فباتا ليلتهما ينشفان الماء حتى لا يقطر منه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فنزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مشفق، فقلت يا رسول الله إنه ليس ينبغي أن نكون فوقك، انتقل إلى الغرفة. فأمر بمتاعه فنقل ومتاعه قليل، يعني في النبي صلى الله عليه وسلم كان متاعه قليل. وفي رواية لما قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في دارنا فقلنا العلو يا رسول الله، فقال السفل أهون علينا وعلى من يغشانا، يعني من الضيوف الذين سيأتون لزيارته. فقالت أم أيوب حين أمسينا بالليل، قالت أم أيوب لأبي أيوب الأنصار يا أبا أيوب ننام ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منا، تعظم الأمر وتعظمه له في نفسه. قال فلم ننعم حتى أصبحنا، يعني لم ينام حتى أصبحنا. فنزلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الذي قالت أم أيوب، والنبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين مصعب بن عمير، وقيل بينه وبين طلحة بن عبيد الله، وهو أحد الصحابة الذين وافقت كنيتهم كنية زوجهم، فإن كنيته كنية زوجه أم أيوب، يعني هو كنية أبو أيوب وزوجه كنيتها أم أيوب، والحافظ أبو الحسن محمد بن عبد الله بن حيويه أو حيويه، يقال حيويه ويقال حيويه، النيسابوري صنف كتابا أفرد فيه من وافقت من الصحابة كنيته كنية زوجه وزوجته، فعدهم 12 رجلا رسالة صغيرة، منهم أبو أيوب هو الأول، وأبو أسيد الساعدي، وأبو الدحداح وزوجه أم الدحداح، وأبو أسيد زوجه أم أسيد، وأبو بكر الصديق كنيته كنية زوجته أم بكر، كنية زوجته أم بكر، وأبو الدرداء وأم الدرداء، وأيضا أبو ذر وأم ذر، وأبو رافع الأسلمي وأم رافع الأسلمي، وأبو سلمة المخزومي وأم سلمة، يعني قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم كنية زوجها الأول أبو سلمة، وهي أمها بقيت يعني بقيت على تلك الكنية أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية. التاسع أبو سيف عبد المطلب، فزوجته أم سيف عبد المطلب وأم سيف عبد، والعاشر أبو طليق كذلك زوجته أم طليق، والحادي عشر أبو الفضل العباس بن عبد المطلب زوجته كنيتها أم الفضل، والأخير الثاني عشر أبو معقل الأسدي. هذه الفائدة ذكرها ابن الملقن في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. ولما خاض الناس في فتنة الإفك، لما خاض الناس في فتنة الإفك قالت له أم أيوب، قالت له أم أيوب: ألم تسمع ما يتحدث به الناس؟ وأخبرته عن حادثة الإفك، عن حادثة الإفك. فقال رضي الله عنه، يعني في حادثة الإفك لما اتهموا عائشة بما اتهموه بها، بعدها يعني قالت له أم أيوب: ألم تسمع ما قالته، ما يقول الناس وما يتحدثون فيه، يعني في فتنة الإفك؟ قال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. فأنزل الله عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. فوافقه ربه سبحانه وتعالى. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 150 حديثا، لم يذكر له إلا 150 حديث، اتفقا منها على سبعة أحاديث اتفق عليها البخاري ومسلم، وانفرد البخاري بحديث واحد عن مسلم، ومسلم انفرد بخمسة أحاديث والأخرى خارج الصحيح. وشهد مع علي بن أبي طالب يعني حروبه كلها، ثم سكن دمشق، فكان يعني مع علي في حروبه. ولم يغزو الروم حتى قبض في غزوة غزاها يزيد بن معاوية. قد أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من فتح قسطنطينية فإنه جيش مغفور له، كما ذكر في ترجمة يزيد بن معاوية وأبيه معاوية يعني ثبت من طريق أسلم بن يزيد أبي عمران التجيبي عند الترمذي، قال في حديثه: فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. والحديث صححه يعني الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسلم من أسباب النزول. هذا شيء من ترجمة صحابي الحديث وراوي الحديث أبو أيوب الأنصار. المسألة الثالثة في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط. العلماء قد اختلفوا فيها إلى سبعة أقوال في حكم استقبال القبلة ببول أو واستدبارها ببول أو غائط. القول الأول: يحرم مطلقا، يعني سواء نقول مطلقا معناها سواء داخل الأكناف في البيوت أو خارج البيوت، داخل البنيان أو خارج البنيان. وهذا المشهور من مذهب الأحناف، ورجحه من المالكية ابن العربي المالكي، وأيضا هو رواية في مذهب أحمد، واختاره ابن حزم، وهو قول أبي أيوب الأنصاري، لأنه قال: كنا نستغفر الله، يعني من رواية استنبط مذهبه، وهو قوله، لأنه يحرمها مطلقا إذا حرمها في الأكناف التي بنيت في دمشق، فما بالك بالصحاري من باب أولى. لذلك هو قول أبي أيوب، وقالوا هو قول أبي هريرة، أو نسب إلى أبي هريرة وابن مسعود ومجاهد وإبراهيم النخعي والثوري وأبي ثور وعطاء والأوزاعي وغيرهم. فأصحاب المذهب كفر، ويعني من المعاصر الشيخ الألباني يذهب إلى أنه إلى التحريم مطلقا. المذهب الثاني: الجواز مطلقا سواء داخل البنيان أو خارج البنيان من غير كراهة، الجواز مطلقا. وهذا قول عائشة رضي الله عنها، تنسب إلى عائشة، نسبه ابن حزم في المحلى إلى عائشة، وعروة بن الزبير رحمه الله، وربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، وداود الظاهري كما في المنتقى فرحه. أيضا المذهب الثالث: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ويجوز في البنيان ونحوه. التحريم في الصحراء والجواز في البنيان، وهذا مذهب المالكية والشافعية، مذهب الشافعية والحنابلة، ونسبه الحافظ ابن حجر إلى الجمهور. ثم قال: وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة. واختاره البخاري في الصحيح، في صحيحه. المذهب الرابع: الكراهة مطلقا، سواء كان في الصحراء أو داخل البنيان، يكره أن يستقبل القبلة ولا يحرم، يكره أن يستقبل القبلة ولا يحرم داخل وخارج البنيان. وهذا حكاية حكوها عن أحمد وأبي حنيفة. والخامس، مذهب الخامس: يحرم الاستقبال في الصحراء والبنيان، ويحل الاستدبار فيهما. الاستقبال محرم والاستدبار جائز، الاستقبال محرم والاستدبار جائز، لأنهم ضعفوا رواية الاستدبار وصححوا رواية الاستقبال، موضوع في الصحيحين رواية الاستقبال، رواية ابن عمر التي ستأتي في الصحيحين، والاستدبار في مسلم الإمام أحمد حديث جابر يعني، فضعفوه، رأوا أنه ضعيف، وهو حديث حسن. القول السادس: جواز الاستدبار في البنيان فقط، يعني يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحاري، ويحرم الاستقبال في البنيان، ويجوز الاستدبار في البنيان. وهذا وجه في مذهب الحنابلة، والذي قبله المذهب الخامس هو رواية أخرى عن أبي حنيفة وأحمد أيضا، كما في الإنصاف للمرداوي. المذهب الأخير: التحريم قالوا مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها، يعني على خطها، وأما من كانت قبلته بجهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقا، سواء كان إلى البيت أم ليس إلى البيت. فقالوا هذا أضعف الأقوال، هذا أضعف الأقوال السبعة. ويعني هذا القول أورده الحافظ بن حجر في الفتح. هنا نعطي تنبيه لسبعة مذاهب. تنبيه: نقول المذهب الأول هو التحريم مطلقا، والمذهب الثاني اللي هو الجواز مطلقا، والمذهب الثالث اللي هو التفريق بين الصحراء والبنيان، والمذهب السادس، والمذهب السادس اللي هو جواز الاستدبار في البنيان فقط. قال الحافظ ابن حجر عن هذه المذاهب الأربعة في الفتح، قال: فهذه المذاهب الأربعة مشهورة عند العلماء. هذه المذاهب الأربعة هي المشهورة عند العلماء، ولم يحكي النووي في شرح المهذب غيرها. معنى النووي الحافظ ابن حجر ذكر سبعة مذاهب، لكن المشهور منها هو هذه الأربعة: المذهب الأول والمذهب الثاني والثالث والمذهب السادس. والمذهب السادس الراجح، يعني لا نتطرق إلى كل المذاهب، نقول الراجح أرجح الأقوال في المذهب، المذاهب السبعة والله أعلم، المذهب الثالث وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، ونسبه الحافظ ابن حجر إلى الجمهور، وقال هو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة، واختاره الإمام البخاري في صحيحه. مذهب هذا مذهب الثالث: يحرم في الصحراء ويجوز في البنيان، يحرم في الصحراء ويجوز في البنيان ونحوه. وحجتهم ما رواه أبو داود، الحجة الأولى التي ذكروها ما رواه أبو داود وغيره من طريق مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، يعني جعلها في قبلته ثم جلس يبول إلى راحلته خشية أن تهرب أو تذهب، فجلس يبول مستقبلها. فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ يعني أليس هذا قد نهي عنه؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذا الحديث هم يضعفونه، أصحاب المذهب الأول يضعفونه، لكن هو حديث صححه الدارقطني ورجاله كلهم ثقات، قال هو عنهم بأنهم ثقات الثقه كلهم، وأيضا صححه الحاكم صحيح على شرط البخاري، قال فقد احتج بالحسن بن ذكوان بسنده، الحسن بن ذكوان هذا احتج به ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في الفتح سنده لا بأس به، وأيضا نقل الشوكاني عن الحافظ في الفتح بأنه قد حسنه، ورواه الحازمي في الاعتبار وقال حديث حسن، وحسنه إمام العصر الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 8. إذن هذا الدليل الأول، ابن عمر يعلم بأن هناك أدلة التي هي ظاهرة، حديث أبي أيوب هذا حديث الباب، وحديث سلمان الفارسي وغيرها من الأحاديث التي فيها ظاهرها أنها تحرمه مطلقا، فهو يعلم، لكن بين يعني ما كان عليه، لأنه لا يقال من قبيل الرأي، لأن هذا أمر إما حلال وإما حرام، فبين أنه داخل البنيان جائز، إذا كان شيء يسترك في الفضاء فجائز، أما غيره فلا يجوز. الدليل الثاني الذي استدل به على الجواز ما رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت على بيت أختي، يعني الحديث الذي سيأتي في نفس في العمدة، رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة، وهو الحديث الذي سيأتي في العمدة، استدل به على يعني على جواز هذا الأمر، على جواز هذا الأمر. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ هذا لفظ مسلم، لفظ مسلم، فالحديث صحيح، فيجوز فيه استقبال القبلة بالبول، هذا يستخرج من الحديث جواز استقبال القبلة بالبول. والحديث الثالث، الدليل الثالث ما رواه الإمام أحمد في المسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، قبل أن يقبض بسنة رأيته يستقبلها، ما يدل على علمه بأنه كان قد نهي عنه، ثم يعني بين فعله يعني جواز هذا الفعل. الحديث هذا حسنه الألباني، وفي المسند حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وصحيح سنن الترمذي والتعليقات الحسن على صحيح ابن حبان وصحيح سنن أبي داود أيضا، فصححه وحسنه أو قبله الشيخ الألباني رحمه الله. الدليل الرابع دليل عقلي، قال أن النهي علل بحرمة وإجلال القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، فذكرها بلفظها وأضاف الاحترام لها، والقبلة في البنيان مستورة بساتر، ولذلك جاز استقبالها واستدبارها. نأخذ تنبيهات هنا، التنبيه الأول حديث أبي أيوب الأنصاري حديث الباب، هذه يعني هذا المذهب الذي رجحناه حملوه على عدم الجواز في الصحراء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في الصحراء ولم يقولوا بالنسخ لئلا ينسب إليهم النسخ، لأن هناك طائفة من العلماء الذين ليسوا بمتقدمين ذهبوا إلى النسخ ورد عليهم هذا الأمر، لأن النسخ غير وارد يحتاج إلى يعني إلى أدلة. المذهب الثاني إمام الشوكاني، المذهب الثاني يقول حافظ ابن حجر في الفتح أو التنبيه الثاني ودل حديث ابن عمر الآتي الذي سيأتي في العمدة وهو آتي في صحيح البخاري أيضا، قال على جواز استدبار القبلة في الأبنية، وحديث جابر على جواز استقبالها، يعني كلاهما دل عليه دليل، يعني على فرض مثلا لم يثبت حديث جابر لأنه في المسلم، الذين يضعفون حديث جابر فهم يمنعون الاستقبال ويجيزون الاستدبار لأنهم يضعفون، ولا يقاس الاستدبار على الاستقبال، لا يقاس الاستدبار على الاستقبال. هذا مفاد هذا التنبيه الذي ذكره الحافظ ابن حجر، قال دل حديث ابن عمر الآتي على جواز استدبار القبلة في الأبنية، وحديث جابر الذي رواه الإمام أحمد في مسنده على جواز استقبالها بالبول عنه. ولولا ذلك لكان حديث أبي أيوب لا يخص من عمومه بحديث ابن عمر لوحده يعني، إلا جواز الاستدبار فقط، ولا يقال يلحق به الاستقبال قياسا، لأن هناك من العلماء من يضعف حديث جابر في مسند الإمام أحمد ويذهب إلى الجواز بقياسه على حديث ابن عمر في الصحيحين. الحافظ ابن حجر يمنع هذا الأمر، لأن القياس فيه، لأن هذا أمر تعبدي، استقبال القبلة أو استدبارها هذا أمر تعبدي، هل يجوز ولا لا؟ يحتاج إلى أدلة. فإذا لم يوجد دليل نبقى على التحريم، حديث ابن عمر يجوز الاستدبار وحديث جابر يجوز الاستقبال. فإذا ضعف حديث جابر قلنا بجواز الاستدبار وبعدم جواز الاستقبال، ولا يقاس الاستقبال على الاستدبار. هذا مفاد هذه الفائدة وهذا التنبيه الذي ذكره الحافظ، قال لأنه لا يصح إلحاقه به لكونه فوقه. التنبيه الثالث، الشيخ الألباني في الصحيحة، وهذا مما أورد علينا الإشكال ولا جواب لنا فيه، لكن نذكره يعني للأمانة العلمية وعلى اعتقادنا بأن مذهب الجمهور هو الذي هو الأعدل وهو الجائز. لكن الشيخ الألباني رحمه الله، يعني الشيخ الألباني هو عرف بدهاته وذكائه في المناظرات وفي إيراد يعني ما يرجح مذهبه، يقول رحمه الله في الصحيحة تحت رقم الحديث 223 واختار المذهب الأول واختار المذهب الأول مذهب التحريم مطلقا سواء كان في الصحراء أو كان في البنيان. يقول رحمه الله في الصحيحة وفي الحديث أيضا في حديث النخامة، النخامة تجاه القبلة، صححه في الصحيحة برقم 223 ثم قال وفي الحديث أيضا فائدة هامة وهي الإشارة إلى أن النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط إنما هو مطلق، يعني سواء في الصحراء أو في البنيان، يشمل الصحراء والبنيان. ثم قال بعدها لأنه إذا أفاد الحديث أن البصقة تجاه القبلة لا يجوز مطلقا، فالبول والغائط مستقبلا لها لا يجوز بالأولى، لأنه في الحديث النخامة لم يفرق ما بين الصحراء وما بين داخل البنيان. استنبط من هذا رحمه الله تعالى، قال من باب أولى يعني، ولأنه فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يذهب إلى أنه ابن عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجابر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة أو استدبرها، وابن عمر كذلك هذا رأوا فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تصرف النواهي تلك التي ذكرت؟ قال فالبول والغائط مستقبلا لها لا يجوز بالأولى. ثم قال فمن العجائب إطلاق النووي النهي في البصق وتخصيصه في البول والغائط، إن في ذلك قال هنا وفي الأخير قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد رحمه الله تعالى. وهذا لمن قالوا أن الألباني ليس بفقيه بل هو محدث فقط، هذا يعني الألباني متتبع له خاصة في المسموع وليس في المقروء، في المسموع له قوة في المناظرة وحجته قوية جدا، والإنسان يعني كثرة سماعه لهذا الشيخ رحمه الله تعالى يعلمك القوة في الاستدلال وفي المناظرة. أتوقف عند هذا الحد، وفي المرة القادمة نأخذ الحديث 14، الحديث الذي سيأتي وإن كان هو ملحق بهذا الحديث، فأنه هو وكأن ذكر يعني ابن قدام له يعني فيه بيان في ترجيحه المذهب الذي ذكرناه. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.